أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الأفعال الفعلية. قبل أن أتعرض لبحث استحباب حسن زيارة المعصومين عليهم السلام، ينبغي أن أشير إلى أن صاحب العروة نسي أن يذكر في جملة الأغسال المستحبة غسل وداء قبر النبي صلى الله عليه وآله، مع أن دليله تام سندا، فقد روى الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا أردت أن تخرج من المدينة فاغتسل ثم أت قبر النبي صلى الله عليه وآله بعدما تفرغ من حوائجك فودعه واصنع مثل ما صنعت عند دخولك وقل: اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارة قبر نبيك، فإن توفيتني قبل ذلك فإني أشهد في مماتي على ما شهدت عليه في حياتي أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. فإذا كان ينبغي لصاحب العروة أن يذكر استحباب غسل وداء قبر النبي صلى الله عليه وآله، فإنه مستحب قطعا، وبناء على إغناء كل غسل مستحب عن الوضوء يكون مغنيا عن الوضوء. وقد ذكر الأعلام استحباب هذا الغسل، ولكن لا أدري لماذا لا يوجد ذلك هنا في أنواع الأغسال الفعلية. وكيف كان؟ كان الكلام في استحباب غسل زيارة المعصومين عليهم السلام، فذكر صاحب العروة أنه يستحب الغسل لزيارة أحد المعصومين من قريب أو بعيد. وقد ذكر الشيخ الأنصاري في كتاب الطهارة أنه هو المشهور، بل عن كشف اللثاء والرياض نسبته إلى قطع الأصحاب، وعن الغنية الإجماع عليه، وعن الوسيلة عده في قسم المندوب بلا خلاف. واستدل عليه بعدة وجوه، منها ما ورد في رواية العلاء بن سيابة عن الصادق عليه السلام في تفسير قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد، فقال عليه السلام: الغسل عند لقاء كل إمام. فقالوا بأنه يصدق على زيارة قبر الإمام عليه السلام أنه التقى بالإمام، فيشمله استحباب الغسل عند لقاء كل إمام بعد عدم الفرق في كون الإمام حيا أو ميتا. فإنهم أحياء عند ربهم يرزقون. ولكن أنتم ترون أن هذا الاستدلال ليس صحيحا، إذ أولا هذه الرواية ضعيفة سندا، وثانيا على فرض تمامية سند الرواية والغمض عن كون الرواية مشتملة على الإرسال والنقل عن جملة من المجاهيل، حيث قال محمد بن أحمد بن يحيى عن رجل عن الزبير بن عقبة عن فضال بن موسى النهدي عن العلاء بن سيابة. لو غمض العين عن ضعف سند الرواية فنقول ظاهر اللقاء مع الإمام هو اللقاء الإمام حيا، وإلغاء الخصوصية عن لقاء الإمام وهو حي إلى زيارة الإمام عليه السلام بعد وفاته يحتاج إلى جزم وتنقيح مناط دون إثباته خرط القتال. وفي مصباح المتهجد روى عن الصادق عليه السلام أنه قال من أراد أن يزور قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وقبر أمير المؤمنين وفاطمة وقبر الحسن والحسين عليهم السلام وقبور الحجج صلوات الله عليهم فليغتسل يوم الجمعة ثم يصلي 4 ركعات إلى آخر الرواية. ولكن هذه الرواية أيضا مرسلة لا اعتبار بها. كما أنه في كامل الزيارات هذا يشمل حتى من اغتسل للجمعة ثم أراد أن يزور الإمام عليه السلام فأمر بالغسل، فهذا لا يكون غسل جمعة. وروى في كامل الزيارات قال حدثني محمد بن جعفر الرزاز الكوفي عن محمد بن عيسى بن عبيد عمن ذكره أن أبي الحسن عليه السلام قال إذا أردت زيارة موسى بن جعفر ومحمد بن علي الجوادين عليهما السلام فاغتسل وتنظف والبس ثوبيك الطاهرين وزر قبرهما. هذه الرواية أيضا مرسلة. كما روى في كامل الزيارات قال روي عن بعضهم قال إذا أتيت قبر علي بن موسى الرضا عليه السلام بطوس فاغتسل عند خروجك من منزلك. وهذه أيضا مرسلة. كما روى الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن داود القمي عن أحمد بن محمد بن سعيد عن أحمد بن الحسين عن عبد الملك الأودي عن ذبيان بن حكيم عن يونس بن ضبيان، هذا السند ضعيف. ولا أقل لأجل يونس بن ربيعه. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت زيارة قبر أمير المؤمنين عليه السلام فتوضأ واغتسل وامشي على هيئتك وقل، ثم ذكر زيارة طويلة. وكذا روى الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل البرمكي عن موسى بن عبد الله النخعي أنه قال لعلي بن محمد بن علي بن موسى عليه السلام: علمني يا ابن رسول الله قولا أقوله بليغا كاملا إذا زرت واحدا منكم. فقال: إذا صرت إلى الباب فقف واشهد الشهادتين وأنت على غسل، فإذا دخلت ورأيت القبر فقف وقل الله أكبر 30 مرة إلى أن قال: ثم قل السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. هذه زيارة الجامع. هذه الرواية أيضا ضعيفة السند، لأن رواتها مجاهيل. وروى ابن طاووس في كتاب فرحة الغريب بسند مجهول يصل إلى صفوان عن صفوان الجمال عن الصادق عليه السلام: قلت له: كيف نزور أمير المؤمنين عليه السلام؟ فقال: يا صفوان، إذا أردت ذلك فاغتسل والبس ثوبيك طاهرين غسيلين أو جديدين، إلى آخر الحديث. وذكر صاحب كتاب الأنوار زيارة يرويها يوسف الكناسي ومعاوية بن عمار جميعا عن الصادق عليه السلام، قال: إذا أردت زيارة قبر أمير المؤمنين فاغتسل من منزلك وقل حين تعبره، وذكر الزيارة. وذكر محمد بن المشهدي في مزاره أن الصادق عليه السلام علم محمد بن مسلم هذه الزيارة وقال: إذا أتيت مشهد أمير المؤمنين عليه السلام فاغتسل غسل الزيارة. هذه الروايات مستفيضة، ولكن أغلبها مراسيل. فإذا علمنا باختلاف الرواة، علمنا بتعدد الرواة واستقلاليتهم في نقل هذه الروايات، فيحصل لنا الوثوق بصدور واحد منها إجمالا. لكن حيث يحتمل وحدة بعض الرواة في هذه الروايات المرسلة، فلا يحصل لنا الوثوق بصدور بعض هذه الروايات، وإن كان احتمال الجعل والتزوير في هذه الروايات ضعيفا جدا، ولكن على أي حال هذا تابع لحصول الوثوق الشخصي. الروايات مرسلة ويحتمل وحدة بعض الرواة في هذه الروايات. نحن نقول قد لا يحتمل الإنسان احتمالا معتدا به أن الرواة وضعوا هذه الأحاديث وزوروا. لكن السيد السيستاني ينقل أن بعض الوضاء كانوا وضاء خير، وضاء الخير. شنو معنى وضاء الخير؟ ينقل السيد السيستاني عن بعض الكتب التاريخية أن شخصا نقل حديثا حول فضيلة قراءة سورة، فسأله ذاك السامع قال: ممن هذه الرواية؟ قال: سمعت من فلان. ذهب إلى ذاك الشخص قال: ممن هذه الرواية؟ قال: سمعت من فلان. إلى أن وصل إلى المصدر، المصدر قال له: هذا من عند نفسي، أنا رأيت أن الناس أعرضوا عن قراءة القرآن، لا يهتمون بقراءة القرآن، فوضعت هذه الأحاديث وذكرت فيها ثوابا كثيرا على قراءة السور حتى يهتم الناس بقراءة السور، أصير سبب خير. يعني شنو؟ وهذا تزوير، ولكنه وضاء خير. لا، يهتمون بزيارة، طبعا من يغتسل للزيارة يهتم بها أكثر. على أي حال، إذا أنتم حصل لكم الوثوق فأهلا وسهلا، هذه روايات متعددة لكن أغلبها مراسيل، واحتمال وحدة الرواة فيها موجود. محمد بن جعفر الأسدي كان ثقة، أما على أي حال، على أي حال، أما بالنسبة إلى غسل زيارة الحسين عليه السلام، إذا كانت الزيارة من قريب فهناك روايات كثيرة، أكثر من 15 رواية نقلها في كامل الزيارات. الباب 75: من اغتسل في الفرات وزار الحسين عليه السلام. نقل ستة عشر رواية، ثم نقل ثلاث روايات حول استحباب غسل زيارة الحسين عليه السلام من بعيد. وكان السيد الخوئي رحمه الله يعتمد على كتاب كامل الزيارات، ويرى أن ابن قولويه صاحب كامل الزيارات شهد بوثاقة رواة كتابه، فكان يفتي باستحباب زيارة غسل الحسين عليه السلام ولو من بعيد. ثم لما عدل عن هذه النظرية وقال باختصاص التوثيق العام لابن قولويه صاحب كامل الزيارات، اختصاص توثيقه بخصوص مشايخه بلا واسطة، فعدل عن فتواه باستحباب غسل زيارة الحسين عليه السلام من بعيد أو قريب. فاحتاط وجوبا في ذلك. وسمعت أنهم قالوا له، الله يرحم سيد تقي القمي، نقلوا للسيد الخوي أنه يفتي باستحباب غسل زيارة الحسين عليه السلام من قريب أو بعيد، هل يمكن أن نرجع إليه فيثبت لنا استحباب غسل زيارة الحسين عليه السلام من قريب أو بعيد، ثم نعمل بنظركم من أن كل غسل مشروع يغني عن الوضوء؟ فقال لا بأس. أنا كما أفتى الشيخ الوحيد أشوف أن استحباب غسل زيارة الحسين عليه السلام من قريب لا ينبغي التردد فيه. دعونا عن تلك الروايات المرسلة حول استحباب غسل زيارة الأئمة، هذه الروايات التي تبلغ 16 رواية بنفسها تورث الوثوق بصدور بعضها، فكيف بما إذا ضممنا إلى هذه الروايات 16 تلك الروايات التي كانت تدل على استحباب وصل زيارة المعصوم عليه السلام بنحو مطلق؟ أقرأ بعض هذه الروايات. الرواية الأولى: حدثني أبي وجماعة مشايخي عن محمد بن يحيى العطار عن حمدان بن سليمان النيسابوري مجهول، عن عبد الله بن محمد اليماني مجهول، عن منيع بن الحجاج مجهول، عن يونس عن صفوان الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اغتسل بماء الفرات وزار قبر الحسين عليه السلام كان كيوم ولدته أمه صفرا من الذنوب ولو اقترف كبائر. الرواية الثانية: حدثني محمد بن جعفر القرشي الرزاز عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن بشير الدحان. قلت لأبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل إلى أن قال: ويحك يا بشير، إن المؤمن إذا أتى قبر الحسين عليه السلام عارفا بحقه فاغتسل في الفرات ثم خرج كتب له بكل خطوة حجة وعمرة مبرورات متقبلات وغزوة مع نبي مرسل أو إمام عدل، فهنيئا لزوار أبي عبد الله. خب، إن قلتم هذه الروايات وسائر الروايات التي هي موجودة في كتاب كامل الزيارات خاصة بالاغتسال بماء الفرات، ولعل في ذلك خصوصية، قلنا الفهم العرفي يلغي الخصوصية عن نوع الماء الذي يغتسل به للزيارة فيعتبره من باب تعدد المطلوب، كأن قال اغتسل تحت السماء يعاند الإنسان يقول لا، يكون اغتسل تحت السماء والسماء لا يمكن الاغتسال تحته لأن الناس يشوفون الإنسان كيف يغتسل، فما أروح للحمام أغتسل فيه لأنه قال اغتسل تحت السماء، وهذا خلاف الفهم العرفي. مضافا إلى أنه الآن مياه كربلاء ومياه النجف كلها من شط الفرات، راجعوا هذه الروايات وأسانيدها مختلفة، لا أقل أغلب أسانيدها مختلفة، وكيف لا يحصل للإنسان وثوق بصدور بعضها. أما بالنسبة إلى زيارة أبي عبد الله عليه السلام من بعيد فتوجد ثلاث روايات في كامل الزيارات. روى سليمان بن عيسى عن أبيه: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف أزورك ولم أقدر على ذلك؟ إلى أن قال: عفوا، هذه الرواية بالنسبة إلى وصل زيارة كل إمام من بعيد، ولكن ينطبق على الإمام الحسين عليه السلام. فإذا ثلاث روايات أوجبت الوثوق بصدور بعضها، فالقدر المتيقن من هذه الروايات الثلاثة زيارة الإمام الحسين عليه السلام من بعيد. الرواية الأولى لا تختص بزيارة الحسين عليه السلام من بعيد، لأنه يقول: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف أزورك ولم أقدر على ذلك؟ فقال لي: يا عيسى، إذا لم تقدر على المجيء فإذا كان يوم الجمعة فاغتسل أو توضأ واصعد إلى سطحك وصل ركعتين وتوجه نهوي، فإنه من زارني في حياتي فقد زارني في مماتي، ومن زارني في مماتي فقد زارني في حياتي. هذا وإن كان موردها هذه الرواية وإن كان موردها زيارة الإمام الصادق عليه السلام، لكن قطعا حتى إذا سألنا الإمام الصادق قلنا له: هل توجد خصوصية تختص بك يا ابن رسول الله ولا تشمل جدك أبا عبد الله الحسين؟ قطعا ينفي احتمال الخصوصية. الرواية الثانية رواية محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن الحسين بن الخطاب عن عبد الله بن محمد الدهقان أو الدحان عن منيع بن الحجاج عن حنان بن سدير عن أبيه: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا سدير، تكثر من زيارة قبر أبي عبد الله عليه السلام؟ قلت: إنه من الشغل. فقال: ألا أعلمك شيئا إذا أنت فعلته كتب الله لك بذلك الزيارة؟ فقلت: بلى، جعلت فداك. فقال لي: اغتسل في منزلك واصعد إلى سطح دارك وأشر إليه بالسلام، بس قل السلام عليك يا أبا عبد الله، كافي، يكتب لك بذلك الزيارة. الرواية الثالثة: حدثني محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عبد الله البرقي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبيه رفع الحديث. يا ليت لم يرفع الحديث، أنه رفع الحديث فصار رواية مرفوعة. رفع الحديث إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال: دخل حنان بن سدير على أبي عبد الله عليه السلام وعنده جماعة من أصحابه، فقال: يا حنان، تزور أبا عبد الله عليه السلام في كل شهر مرة؟ قال: لا. ففي كل شهرين مرة؟ قال: لا. ففي كل سنة مرة؟ قال: لا. قال: ما أجفاكم لسيدكم؟ فقال: يا ابن رسول الله، قلة الزاد وبعد المسافة. قال: ألا أدلكم على زيارة مقبولة وإن بعد النائف؟ قلت: فكيف أزوره يا ابن رسول الله؟ قال: اغتسل يوم الجمعة أو أي يوم شئت، والبس أطهر ثيابك واصعد إلى أعلى موضع في دارك أو الصحراء، واستقبل القبلة بوجهك بعدما تبين أن القبر هناك، يقول الله تبارك وتعالى: فأينما تولوا فثم وجه الله، ثم تقول: السلام عليك يا مولاي وابن مولاي وسيدي وابن سيدي، السلام عليك يا مولاي الشهيد ابن الشهيد والقتيل ابن القتيل، السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
ولكن هذا المقدار قد لا يورث الوثوق بالصدور لبعض الناس، فنحن نحتاط في استحباب غسل زيارة الحسين عليه السلام من بعيد، ولكن استحباب غسل الإمام عليه السلام من قريب لا ينبغي الإشكال فيه. بل لأنها مرفوعة، فلعل الذي حذف اسمه من الرواية نفس ما نقل عنه في الرواية الأخرى، فلا نحرز كونها ثلاث روايات مستقلات.
بل الغسل الثامن لرؤية أحد الأئمة عليهم السلام في المنام، كما نقل عن موسى بن جعفر عليه السلام في كتاب الاختصاص المنسوب إلى الشيخ المفيد، عن أبي المغراء، عن الكاظم عليه السلام: من كانت له إلى الله حاجة وأراد أن يرانا ويعرف موضعه فليغتسل ثلاث ليال يناجي بنا فإنه يرانا ويغفر له بنا. ما يخالف، جربوا اغتسلوا ثلاث ليال وناجوا الأئمة عليهم السلام فلعلكم ترون الإمام في المنام. القسم التاسع من الأغسال الفعلية الغسل لصلاة الحاجة، بل لطلب الحاجة مطلقا، الدليل فقه الرضا وغسل طلب الحوائج من الله تبارك وتعالى. صاحب العروة يقول لم يقل وغسل صلاة طلب الحوائج، قال غسل طلب الحوائج. لكن فقه الرضا أصلا مو معلوم يكون كتاب حديث فضلا أن يكون معتبرا، لكن الشيخ الأعظم قدس سره قال الغسل لصلاة الحاجة مستحب على المشهور بل عن الغنية الإجماع عليه، وظاهر المعتبر والتذكرة وروض الجنان كونه متفقا عليه. وقد روى في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد بن أبي عبد الله البرقي عن زياد القندي عن عبد الرحيم القصير قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت جعلت فداك، إني اخترعت دعاء. قال دعني من اختراعك، إذا نزل بك أمر فافزع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصل ركعتين تهديهما إلى رسول الله. قلت كيف أصنع؟ قال تغتسل وتصلي ركعتين تستفتح بهما افتتاحا فريضة، فإذا فرغت من التشهد وسلمت قلت اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك أرجع السلام. دعاء يقرأه ثم قال الإمام فتقولها 40 مرة، عفوا، ثم ضع خدك الأيمن فتقولها 40 مرة، ثم ضع خدك الأيسر فتقولها 40 مرة، ثم ترفع رأسك وتمد يدك وتقول 40 مرة، ثم ترد يدك إلى رقبتك وتلول بسبابتك وتقول ذلك 40 مرة. ثم خذ لحيتك بيدك اليسرى وابكي أو تباكي وقل يا محمد يا رسول الله أشكو إلى الله وإليك حاجتي وإلى أهل بيتك الراشدين حاجتي
وبكم أتوجه إلى الله في حاجتي، ثم تسجد وتقول يا الله يا الله حتى ينقطع نفسك، صل على محمد وآل محمد وافعل بي كذا وكذا. قال أبو عبد الله عليه السلام: فأنا الضامن على الله أن لا يبرح حتى تقضى حاجته. فمن يرى تمامية سند رواية الكافي يمكنه أن يحمل بهذه الرواية. كما نقل رواية ثانية عن علي بن دويل عن مقاتل بن مقاتل، أم هو مجاهد أم أبوه مجاهد، مقاتل بن مقاتل، قال: قلت لرسول الله عليه السلام: جعلت فداك، علمني دعاء لقضاء الحوائج. قال: إذا كانت لك حاجة إلى الله مهمة فاغتسل والبس أنظف ثيابك وصل ركعتين، إلى آخر الرواية. فإذا المتيقن مما ورد في الروايات غسل صلاة طلب الحوائج، مع ذلك لم يدل عليه دليل معتبر. أما القسم التاسع، القسم العاشر، غسل الاستخارة، هذا منصوص ودليله معتبر. موثق السماعة تقول: وغسل الاستخارة مستحب. صاحب العروة يقول: العاشر لصلاة الاستخارة، بل للاستخارة مطلقا ولو من غير صلاة. كل مرة يريد يغتسل ما يحب يتوضأ، يريد يغتسل ما يخالف، يغتسل بغرض طلب الخير من الله، إما يفتح القرآن أو بالسبحة أو لا يطلب الخير، يغتسل ثم يقول: اللهم اغسل لي ما هو خير لي. ولكن السيد السيستاني يقول: المتيقن من استحباب غسل الاستخارة غسل صلاة الاستخارة. لا مجرد غسل، الغسل ثم طلب الخير بعده، فكأنه ينصرف غسل الاستخارة إلى غسل يؤتى بعده بما يسمى بالاستخارة. وكيفية الاستخارة المذكورة تشتمل على صلاة ودعاء، فهذا هو القدر المتيقن من غسل الاستخارة. وبقية الكلام في ليلة أخرى الأسبوع القادم أيام شهادة السيدة فاطمة سلام الله عليها، فيبدأ البحث بعد الأسبوع القادم إن شاء الله. نسألكم الدعاء، والحمد لله رب العالمين.